إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا بفضل الله وبحوله وقوته ومنه وكرمه علينا من أنواع وأصناف الحديث، سواء كان الحديث الصحيح أم بأنواعه، الصحيح صحيح لذاته، الصحيح لغيره، والحسن لذاته وحسن لغيره، ثم أقسام الضعيف. وختم المصنف بعد القول على أقسام وأصناف الحديث الضعيف، قال: قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله. فننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. نحن بينا هذا الكلام كثيرا قبل ذلك، وبينا أن هناك فارق بعيد بين أن تقول هذا حديث ضعيف وبين أن تقول هذا حديث إسناده ضعيف. أحد يذكر كيف فرقنا بينهما؟ يعني إيش التفريق بين أن نقول هذا حديث ضعيف أو هذا حديث إسناده ضعيف؟ هو الآن يبين ذلك، وعلى ما قرأته عليكم هذا إظهار للفرق بين أن تقول هذا حديث بإسناد ضعيف أو هذا حديث ضعيف. نعم. يعني إذا قلت هذا الإسناد ضعيف لا يعني بذلك ضعف الحديث، ضعف المتن. ليش؟ قد يأتي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة تقوي هذا المتن. يبقى قولنا هذا حديث إسناده ضعيف يعني هذا الإسناد، هذا الإسناد، لكن ليس الحديث برمته ضعيف، مفهوم؟ ولذلك نحن نقول ممكن أن نقول هذا حديث ضعيف، إذن قد أتينا بضعف الإسناد ثم ذهبنا إلى الشواهد والمتابعات فما وجدنا طرقا تقوي هذا المتن، فيكون مجمل الحديث أن الحكم العام على الحديث هو حديث ضعيف. أما إذا قلت هذا حديث إسناده ضعيف، أي الإسناد الذي ورد لي هذا المتن، اللي ورد به هذا المتن، هذا الإسناد ضعيف. طبعا ضعف الإسناد كثير، منها ممكن أن تكون عنعنة مدلس، وعنعنة المدلس تضعف الحديث أم لا تضعفه؟ ما حكم الحديث المعنعن من المدلس؟ أنا الآن قيدت حكم الحديث المعنعن من المدلس. نعم، بس أنا أقول حكمه ضعيف، لا يصح، هذا كلام غلط، لا ليس بصحيح. طيب توقف، خليك في التوقف والتبين يا أخي، ما يعني تنسى كثيرا أتعب أنا. نعم، الحديث المعنعن من المدلس فيه تفصيل، تقول إذا كان المدلس ثقة فلا نضاعف الإسناد، لكن نقول هذا الإسناد يتوقف فيه حتى ننظر هل صرح في طريق آخر، صرح بالتحديث أم لا. طيب، لكن يوجب أننا لا نعمل بهذا الحديث. أيضا مما يوجب ضعف الحديث ضعف الراوي، وهم الراوي، يعني الرجل صادق صالح في نفسه، يعني عدل مطيع لله جل وعلا، ثقة تقي ورع، لكن هو قليل أو خفيف الضبط، يهم كثيرا، يخالف الثقات، فهذا يوجب ضعف. أو مختلف في توثيقه مثل محمد بن عجلان مثلا، العلماء اختلفوا كثيرا في توثيق، أو تغير بآخرة مثل من؟ ابن الهيعة ما تغير، ابن الهيعة اختلط لما احترقت كتبه، فالفارق بين الاختلاط والتغيير كبير. خلاص، انت فتحت عليهم باب مسألة الآن، ما الفرق بين التغيير والاختلاط؟ أنا عندما أقول تغير بآخرة بوني شاسع بينها وبين أن أقول اختلط بآخرة. نعم، لو معي عصا الآن أليس بفارق؟ التغيير لا يوهن في الضبط، يعني ممكن أصلا نقول أن ضبطه يقل ويخف، لكن ما يترك، أما الاختلاط يترك. ولذلك حكم الحديث حديث المتغير بآخرة يعني يمرره العلماء، حماد بن سلمة تغير بآخرة، علماء يمررون حديثه، لكن المختلط الذي اختلط بآخرة هذا الذي لا يضبط حديثه، فإيش نفعل فيه؟ هذا نتوقف في حديثه ننظر هل الراوي عنه روى قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، وإذا روى بعد الاختلاط هل وافقه الثقات أو خالف الثقات، والأصل إن لم يخالف الثقات لم نجد للثقات مخالفة أو موافقة نضاعف الحديث، لأن الأصل في الاختلاط الضعف، مفهوم؟ لكن هذا يغاير المتغير بآخرة، هذا أيضا مما يوجب ضعف الإسناد. أيضا ضعف الراوي التصريح بأنه ضعيف، مثال ذلك ما تحفظوش أي واحد ضعيف، ها مثال ذلك يكون في الإسناد رجل ضعيف مثل كلامه صحيح أم خطأ، كإسماعيل بن عياش خطأ كلامك خطأ أيضا، وإن كان له وجه صحيح، لكن التفصيل احنا نقول لا، أنت نفسك تعرف ذلك ولا يخفى على مثلك هذا، أن إسماعيل بن عياش ثقة في إيش؟ في الشاميين، لكن هو ضعيف في غير الشاميين، فلا تقول ضعيف بإطلاق، ها؟ طبعا لا طبعا، أنت هكذا تطرح حديث الرجل طرحا كاملا، وهذا ليس بصحيح، بل رواياته عن الشاميين رواية تمر صحيحة، أما رواياته عن غير الشاميين يضعف بها. مثل ثاني، ها؟ محمد بن عبد السلام ماذا قال فيه العلماء؟ ها وأي طبقة ما تذكرون؟ ما في راوي مشهور ضعيف عندكم؟ يزيد الرقاشي ليس ضعيف، جابر الجعفي أليس ضعيف، الحارث الأعور أليس بضعيف؟ أما قالوا أن هذه أضعف الأسانيد عن علي من الحارث الأعور، طبعا هذه حارث الأعور يعني شيء بشيء يذكر، أن العلماء قالوا إذا قال الثقة حدثني، يعني إذا كان الثقة لا يحدث إلا عن ثقة أو عن ثقات، فإننا هذا تعديل للراوي، وده طبعا هنفصله تفصيل قوي جدا في المبحث اللي جاي، وهذا تتمت يعني مباحث الحديث، هذا من أهم المباحث، مبحث العدالة والجرح والتعديل وكيفية توثيق الراوي، مراتب الجرح والتعديل هو البحث الذي سنتقدم له أو يكون بعد هذا الدرس يعني. فنقول أنه جابر الجعفي الحارث الأعور كان شعبة يقول حدثني الشعبي، استغفر الله أهم، وأنا حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، أنا وهمت الآن بين شعبة من الشعبي وبينهما طبقات يعني، المهم الغرض المقصود يقول وهو كذاب، حدثني الحارث الأعور وهو أشهد الله أنه كذاب، طبعا كذاب هنا ليس طرحا كليا للرجل أو أنه كان يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني يبين أنه ضعيف، الغرض المقصود أيضا هذا من جوانب الضعف للإسناد التي توجب أن تقول هذا حديث ضعيف الإسناد. أيضا إن كان فيه قلب، مثال مدرسته من ضعيف ده فين، مثال فيه قلب، مثال الآن أقول هذا الحديث، أقول حديث إسناده ضعيف، قلت بعض أسباب الضعف منها أنه فيه قلب، أن يقلب بدل عمرو بن دينار يقول عبد الله بن دينار، أليس هذا يوجب ضعف الإسناد؟ أما درسنا هذا؟ أما تتقوا الله ربكم؟ ليش تضحك أنت؟ تذاكر اتق الله يا باشمهندس، فروا الآخرون؟ واحد بس اللي فر؟ أنا رأيت خالد صاحي ماشي، تركته عشان أعرف كيف يفر ويتخفى، عشان بعد ذلك نجلس معه جلسة طيبة. أنا فرروني ما فريت أنا. طيب الغرض المقصود هنا فارق بعيد بين ضعيف الإسناد وحديث ضعيف، إذ أن ضعيف الإسناد أنه لم ينظر إلى الشواهد ولا إلى المتابعات، ولكن نظر الإسناد بذاته فوجد فيه ضعف أو ما يوجب الضعف، فلنا أن نقول هذا ضعيف الإسناد، ولا نقول أن الحديث برمته ضعيف. وأيضا وطبعا العلل أنه ممكن يكون أتى من طرق أخرى قد يعني صحاحة المد، مثال ذلك مثلا حديث أو المعنى يشهد له شواهد كثيرة، المعنى يكون فيها صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال والثاني، قال فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله حديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه. فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله يعني في الدروس القادمة إن شاء الله، المباحث القادمة يعني الفصول القادمة. وهنا يبين أننا لابد أن نرجع إلى قول عالم من العلماء المتقدمين الذين هم من عصر الرواية ليثبت لنا أن هذا الحديث لم يأتي بإسناد آخر يقوي هذا الإسناد. فلذا إذا قال مثلا الدارقطني أو قال البخاري أو قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف، إذن فهذا يؤخذ من فم هؤلاء أنه قد تتبع الطرق والشواهد وما وجد إسنادا آخر يقوي هذا الإسناد الضعيف. الثاني، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع. هذا تقييد مهم جدا، إذ الموضوع لا يجوز بحلم الأحوال ولا يحل روايته بحلم الأحوال إلا مع بيان وضعه للناس، حتى يعني لا يدخل تحت الوعيد الشديد من قول سلم من تعمد عليها الكذب فليتبوى مقعده من النار، ومن روى حديثا يرى أنه أو يرى أو يرى أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فهنا تقييد بديع جدا على أنه يتساهل في رواية الأحاديث الضعيفة كما سنبين كيف يتساهل، وهذه فيها تقييد شديد للرد على أهل البدع. فقال ما سوى الموضوع بتقييد الموضوع، إذ الموضوع لا يجوز بحال من الأحوال أن ترويه إلا لتبين حاله للناس. قال من أنواع الحديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها، هذه أيضا فيها نظر، إذ أنه حتى في الحديث الضعيف وجب على 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 الراوي الذي يروي الحديث أن يبين درجة هذا الحديث إن كان من عالم من علماء الحديث أو من الذين ينقلون عن علماء الحديث، ليبين للناس درجة هذا الحديث وأنه مشكوك فيه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. وغلبة الظن إذا كان الإسناد أو الحديث ضعيف إن الغالب أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لوجود الاحتمال النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أنت تقوله لكن تبين للناس ضعفه أو تأتي بالإسناد كما سنبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تروي عنه حديثا إلا وأنك قد تثبت أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا شككت قل إن صح، كما سنبين كيف يمرر العلماء الكلام على الأحاديث الضعيفة. فهذه أيضا فيها نظر. قال فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام، وهذا مشهور عن علماء الأمة أن الكلام على الصفات، لأن هذه أصول العقائد هو أصل الدين، فالكلام على الصفات لابد من أحاديث أسطع من شمس النهار، أسندها أسطع من شمس النهار، لأنك تتكلم عن صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله جل في علاه. وأيضا في الحلال والحرام، لأنك ستحرم على الناس فعلا أو توجب على الناس فعلا يأثمون بالترك أو يأثمون بالفعل، فأنت لست يعني ممن يتجاسر على ذلك إلا بدليل كما قلنا، دليل أسطع من شمس النهار للإلزام أو للمنع. ولذلك عن السلف، عن عبد الرحمن بن مهدي، تعرفون ابن مهدي تلميذ من؟ تلميذ مالك. تعرفون ابن مهدي ولا ما تعرفون؟ قرين من؟ طيب أيوة، قرين من؟ قرين شعبة، أبعدت النجع أحسن. نعم، ها؟ طب أقول أنا تخطئوني أو تصوبوني؟ قرين ابن القطان، ها؟ فعبد الرحمن المهدي قال كانوا إذا روينا في الأحكام شددنا في الأسانيد وفي انتقاد الرجال، يعني إذا كان الحديث جاءنا يمس الحكم هذا حلال أو هذا حرام شددنا في الأسانيد، وفي انتقاد الرجال نقول هذا ثقة هذا ضعيف هذا يخالف. فقالوا إذا جاءت الأسانيد إذا جاءت الأحاديث في الأحكام شددنا في الأسانيد وفي انتقاد الرجال، وإذا روينا في الترغيب يعني في فضائل الأعمال في الترغيب تساهلنا في الأسانيد وتساهلنا في نقد الرجال. والإمام بن حنبل لما قيل له عن الأحاديث والعمل الأحاديث الضعيفة فهو يقول أما في الأحكام فنشدد في الأسانيد والرجال، وأما في الترغيب أو في فضائل الأعمال فنسهل. ولذلك ترى لما سئل الإمام بن حنبل عن محمد بن إسحاق صاحب السير، تعرفونه ضعيف، فكان الإمام أحمد يقول هذا يكتب ما يقول أو يكتب حديثه في هذا، يعني في إيش؟ في السير فقط. ففي السير كما قال علماؤنا يتسامح ويتساهل في أسانيد السير ويتساهل أيضا في التراجم وغير ذلك من الترغيب والترهيب من فضائل الأعمال. وإن كان يتساهل أقول أيضا على طالب العلم أو على العالم أن يبين درجة الحديث وضعف الحديث. وله في ذلك طريقان: إما أن يروي الحديث فيقول هذا الحديث ضعيف، بعدما يروي الحديث يقول هذا الحديث ضعيف. مثلا على من ضعف حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول ضعفه كثير من المتقدمين، فيرويه فيقول وهذا حديث ضعيف، وينقل مثلا على العلماء المتقدمين البياقي وغيره ممن قال بضعفه مثلا، فنقول أنه يروي الحديث ويقول درجة الحديث. أو لتبرأ ساحته يأتي بالإسناد، يعني الإسناد كلية يروي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حتى ولو كان ضعيف برئت ساحته. لما؟ لأنه ترك لأهل النظر أن ينظروا في هذا الإسناد ليمحصوا النظر هل هذا حديث أم ضعيف أم صحيح. ولذلك كان ابن خزيمة يقول حدثني فلان وقد برئت عهدتي من ذلك، يعني يبين ابن خزيمة بعدما يروي بالإسناد يقول وقد برئت عهدتي، انتهى، أنا أعطيتكم الإسناد. وكان كثير يبين ذلك، يأتي بالإسناد وإذا أتى بالإسناد قد برئت ساحته. فله في ذلك طريقان: إما أن يروي الحديث فيأتي بدرجته يبين، أو أنه يقول حدثني فلان عن فلان ويأتي بإسناد الإسناد المطول للحديث حتى تبرأ ساحته. العلماء تكلموا في مسألة الأحاديث الضعيفة والعمل بها، فقالوا يصح العمل في الأحاديث الضعيفة في الأحكام، أما في فضائل الأعمال فلا يصح. حدث قلب عندي مقلوب صحيح؟ وهم. طيب الصحيح أنه قالوا يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لكن اشترط العلماء لذلك شروطا. قبل أن أبين هذه الشروط، الأسلم والأحوط ألا يعمل بها، وهذا قول ابن العربي المالكي، قال لا يعمل بالضعيف مطلقا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعمل به؟ وهذا يعني أفضل لطلبة العلم، ويعني أيسر عليهم، لأن في الأحاديث الصحيحة غنية بفضل كم غفير من الأحاديث الصحيحة، ففيها الغنية. الغرض المقصود العلماء قالوا وإن تنزلنا وإن تساهلنا فإن العمل بالأحاديث الضعيفة له شروط. أولا لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال، يبقى يخرج بذلك الأحكام أحسنت، ويخرج بذلك ما يمس العقائد أحسنت، يبقى لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال. في المشي إلى المساجد، في الصلاة، سنبين التقييد المهم اللي جاي الآتي، هذا مهم جدا، مثل حديث ذكر إيش سوق، يعني مثلا إن كان أصلا أصله صحيح أو له أصل يندرج تحته كما سنبين، لكن الكلام في الضعف في الفضل الكبير اللي فيه ممكن نتساهل في رواياته. إذا الأول أن يكون في فضل الأعمال، الثاني يندرج تحت أصل عام، يعني أصل عام ثابت من كتاب أو من سنة، كالذكر عند المتغافلين هذا أصل عام صحيح، العبادة في الهرج يعني في الفتن أفضل العبادات في الهرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيرى ترى هذا أصل أصيل. يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف، وذلك ضعف كثير من علماء هذا الحديث، وهذا ثواب يعني عجيب في ذكر يعني يقوله المرء وهو داخل السوق. فالعلماء الذين قالوا بالعمل به قالوا يصحح العمل به لأن له أصل يرجع إليه. إيش الأصل الذي يرجع إليه؟ الذكر عنده التغافل، يعني العبادة فين؟ في الهرج، من الكتاب ومن السنة يدل عليها كثير. قالوا أما الفضل من الثواب وغيره حتى وإن قلنا بضعفه فالله كريم يعطي العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأسواق هي أشر الأماكن التي يبغضها الله جل. لما؟ الحلف غير الله، الحلف الكذب، المنفقة للسلع المنحقة للبركة، نهيك على الغش والزور وغير ذلك مما ترى من تبرج وغيره في الأسواق. فالذكر هناك والعبادة في هذه المواطن التي يتغافل فيها أو يغفل فيها كثير من الناس له أصل أصيل من الشر. إذا قلنا بهذا وأن يكون له أصل لابد أن نقيد قيد آخر لم أرى أحد نبه عليه إلا بعض العلماء، منها كلام يعني للعز بن عبد السلام في الرد على ابن الصلاح في مسائل صلاة الرغائب ينوه إلى ذلك. لابد أن نقيد في الشرط الثاني الذي اشترطه العلماء ألا يخالف نصا وألا يخالف مقتضى موجود من عبادة معينة، يعني ما تشبع عبادة أصل عبادة تخالف نص فيبتدع في دين الله جل وعلا. مثال ذلك مثلا الله جل وعلا أمر نبيه أن يبين لنا أن من سجد سجدة لله رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن, 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 أن خير الأعمال هي الصلاة فليستكثر منكم من أراد ذلك، أو الصلاة خير موضوع. فيأتي مر فيأتي بهذه الأحاديث ويجد من الصلوات أو الصلاة هي أفضل الطاعات التي ممكن يتقدم بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، ثم يقول ليلة النصف من شعبان نقيم هذه الليلة، ونصلي. لما؟ عندنا أولا فضل الليلة جاءت بها أحاديث، وعندنا أدلة سابقة أو أصول شرعية أثبتت أن الصلاة هي خير إيش موضوع. ماذا نقول له؟ أو صلاة الغائب، صلاة الغائب اللي هي الصلاة الرجبية المعروفة هذه، 12 ركعة في الليل من بعد العشاء إلى الفجر، يصلي بقول الله 3 مرات، ويصلي بقول أعوذ برب الناس أو بالفجر، على ما قالوا من هذه الأحاديث البواطيل الموضوعة، فقالوا هذا لها أصل أصيل في الدين، وهي أن الصلاة خير موضوع. ماذا نرد عليهم؟ لا، نرد عليهم في هذه صلاة الغائب مثلا بردين. الرد الأول، هذا الحديث إيش موضوع؟ لا، ليس ضعيف، ما احنا نزعنا في الضعيف، موضوع إذا لم يدخل في النزاع. احنا نريد حديث يكون ضعيف، وضعفه لم ضعفه ينجبر، يعني الضعف مش من ناحية الفسق أو من ناحية المتهم بالكذب، مفهوم؟ ده موضوع. الثاني، لو قلنا أنه حديث ضعيف نأتي ننظر إليه، هل خالف أصلا عاما آخر أم لا، أو خالف نصا في نص في المسألة نفسها أم لا. نرى أنه خالف نصا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام ليلة الجمعة وصيام يوم الجمعة إفراده بذلك. فإذا إن كان النهي في يوم عظيم مثل هذا ويوم العيد وليلة مباركة مثل هذه الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي فيها، فهذا يدل على أنه تخصيص الليلة من الليالي حتى وإن ظهر فضلها ببعض الأحاديث لا يجوز. ليه؟ لأنه صادم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مفهوم؟ إذن التقييد نحن نقول نعم يندرج تحت أصل عام، لكن بشرط ألا يصادم نصا آخر خاصا في هذه المسألة، أو يصادم استدلالا صحيحا بمقتضى الأدلة. مثال ذلك أيضا الدعاء بعد الصلاة. عندنا أصل عام أن الدعاء مستحب، ادعوني، بل يصل إلى الوجوب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، صحيح؟ فالدعاء مستحب، والدعاء في كل أوقات مستحب، وأنت تتذلل إلى الله وتتضرع وتتمسكن بالدعاء، ترفع يديك وتؤمل في الله الإجابة، فهذا أصل عام. لكن تيجي بعد الصلاة، أنا أقول الدعاء بعد الصلاة بدعة مميتة. طيب لما؟ ما عندنا أصل أصيل من الشرع، فنقول لا، هذا الأصل الأصيل الذي تقول به وأنت ما عندك حتى حديث ضعيف تستدل به صادم أثرا واستدلالا صحيحا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة دعاء مستجاب، هذا حديث صحيح لكن فهمه خطأ. فنقول دبر يعني إيش؟ عند التشهد، كما فصلت أنا قبل ذلك تفصيلا واسعا في هذا الباب. الغرض المقصود أنا أريد أن أبين أن المقتضم موجود والمانع منتفي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه. فلا تقل لي بأن الأصول الشرعية أو العمومات الأدلة تبيح لك أن تفعل فعلا خاصا في مسألة خاصة لم يرد عليه وسلم فعلها، مفهوم؟ إذن أول شيء يعني أنه يكون ضعيف وضعف ومنجبر ويكون في فضائل الأعمال. الثاني أن يكون تحت يندرج تحت أصل عام. الثالث أن العلماء قالوا لا يعتقد عند العمل به أنه ثابت، يعني ما تعتقدش أن ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت ستنشر بين الناس على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا. فتعمله ولا تعتقد بثوابه، ولكن تطمع في الكريم، فإنه ما سارع إلى الله عبد إلا وقد سارع الله إليه عروالة. أربعة، وده اللي زاده الحافظ بن حجر، ألا يشتهر بين الناس، يعني ما يشتهرش بين الناس، فالعامة دهماء لا يعرفون ولا يفقهون شيئا، كما قسم علي بن أبي طالب الناس على 3: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، وهامج الرعاع، أتباع كل ناعر، عوام ما يعرفون شيئا. إذا رأوا ذلك وانتشر بينهم قالوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقاتلوا عليه، كالذين يدخلون الصلاة ما يدخلون إلا بالمنديل أو بالعمامة، واشتهر بينهم حديث يعني تعمموا فإن الشياطين لا تعمم، حديث موضوع طبعا. أشر منه حديث صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، أو قال من صلى بعمامة ففضله كفضل من صلى في جماعة على فضل من صلى على فذ بالفذ يعني فرض. فالغرض المقصود هذا انتشر بين العامة، وإذا اشتهر بين العامة وعمل به بعض العلماء هذا على الضعيف، وعمل به بعض العلماء فإن هذا يجر الناس العوام يحسبونه أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساؤل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الحديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها، قلنا هذا فيه نظر، سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال. طبعا القصصون انتشروا في هذه الأونات، وهم ساحتهم الآن بما يعني يقصون علينا، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تتعلق له أو تعلق له بالأحكام والعقائد، تعلق له وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. قال ومن الذين قالوا بالتساهل في ذلك عبد الرحمن المهدي، وقد نقلنا قوله، وأحمد ابن حنبل رحمه الله جميعا. يبقى لنا قد ورد عن بعض العلماء يقولون بأن الإمام أحمد حنبل يقول ضعيف الأثر خير من قوي النظر، يعني يعمل بالحديث الضعيف. وحمله بعض العلماء على أن المسألة التي لا حكم فيها، مسألة الأحكام التي لا حديث فيها ولا أثر فيها إلا أثر ضعيف، فإنه يأخذ به الإمام أحمد حنبل يقول ونأخذ بالضعيف والضعيف أقوى من النظر. وهذا على عامة المتقنين في مذهبه يرون أن هذا كلام ليس بصحيح، بل أحمد بن حنبل يقصد بالضعيف هنا هو الحسن الذي نزل عن درجة الصحيح. إذ التقسيم أولا كما بينا تقسيم الحديث لصحيح وحسن وضعيف، هذا التقسيم ما كان في المتقدمين، من الذي يعني أول من اصطنعه؟ لا ترمذي، ترمذي لكن هو استنبطه من مين؟ من البخاري، لكن هذا هو أول تصنيف وتقسيم الترمذي، كما قال ابن تيمية الترمذي والذي قسم هذا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. كان عند المتقدمين صحيح وضعيف، وعندهم الضعيف منهم الضعيف الذي يحتج به وهو حسن أحسن، ومن الضعيف الذي ينزل اللي هو إيش؟ ضعيف ينجبر، ومنهم الهالك الذي لا يعمل به وهو الضعيف جدا أو الموضوع أو المتروك. فالغرض المقصود هذا مقصد الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا قال عمل بالحديث الضعيف يعني الحديث الحسن الذي نزل عن درجة الحديث الصحيح. لكن ورد في بعض الأحكام أن الشافعي أخذ بالمرسل، ونحن قلنا الشافعي لما أخذ بالمرسل قيد عليه قيود، وأحمد بن حنبل أخذ بعض الأحاديث الضعيفة يقول هذا أصح شيء في الباب. أصح شيء في الباب ليس تصحيحا للحديث، لكن نقول كل الروايات التي أتت كلها ضعفها ضعف يعني قوي أو ممكن ضعف لا ينجبر، وهذا الإسناد هو أفضل هذه الأسانيد، فأقول أصح هذا أصح شيء في الباب ليس تصحيحا للحديث. الثالث إذا أردت رواية الحديث الضعيف غير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله. طيب هذا معناه إيش؟ إذا أردت رواية الحديث الضعيف غير إسناد مفهوم مخالفة؟ هذا أنك إذا قلته بإسناده قلت قال رسول الله، لما؟ أحسن لأن إيش؟
ليش فلا تزم؟
ها؟ أحسن أتيت بالإسناد فبرئت تعهدك وبرئت عهدتك لأنك أتيت بإيش؟ بالإسناد، فلك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا أدب بأن الأحاديث الضعيفة التي لا بد للإنسان إذا رواها أن يقول قيل عن رسول الله أو روية عن رسول الله، ولا تجزم وتقول قال، ولا تجزم وتقول روى عن رسول الله، يعني لا تأتي بصيغة الجزم. وإن كان هذا يعني في خلاف، لأن المتقدمين منهم من كان يقول روية في إيش؟ بصيغة الجزم أيضا أو بغير صيغة الجزم، يقول روية ويتسامح فيها، لكن هؤلاء المحدثون كانوا يرون المعلقات بهذه الصيغة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من صيغة الجزم. وأنكر المحدثون على الفقهاء إنكارا شديدا أنهم يأتون بحديث في الصحيحين فيقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو فين؟ في الصحيحين حديث مجزوم بصحته وهم يقولون روية بصيغة التمريض. فالمحدثون أنكروا على الفقهاء هذا الفعل، ومنهم أشهر ما يكون من ذلك ما أنكر النووي على صاحب المهذب. صاحب المهذب إذا أتى بمسألة فقهية يقول وقد روية في هذا الباب حديث كذا وكذا، روية بصيغة التمريض، والحديث يكون في البخاري وإيش ومسلم. ترى في المجموع النووي يخرج الحديث ويقول هذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم، إلى أن يبين ويقول ويعاب على الفقهاء أنهم يأتون بحديث في الصحيحين مجزوم بصحته فيقولون روية، فالفقهاء يقولون ذلك على الحديث الضعيف وهذا منكر عليهم. فالصحيح أن الحديث الذي ثبت عن السلم يأتي به بصيغة الجزم، والحديث الضعيف الذي ترويه من غير الإسناد يعني بغير إسناده تضعف ترويه بصيغة التمريض روية قيل نسبة. وأما إذا رأيت بالإسناد لك أن تقول قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم سندخل في باب هو من أهم الأبواب، وهذا الباب هو محل أو محك التفاضل بين طلبة العلم، لأن مراتب الجرح والتعديل هي التي إذا أتقنها العبد وعرف كيف يرجح الجرح من التعديل أو التعديل من التجريح وتوثيق الراوي أو تضعيفه، هذا الذي يفصل لك في الحديث أو إسناد الحديث هل هو صحيح أم ضعيف. فمراتب الجرح والتعديل وكيفية الوصول إلى العدالة وأنواعها وكيف تعرف عدالة الراوي إن شاء الله نبدأ فيه من الأسبوع القادم، ويعني يمكن يطول معنا، فنسأل الله جل وعلا أن يسددنا ويعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.